السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومشاهدات قناة المجد، تحية من الله مباركة طيبة، ننعم وإياكم مع برنامجكم الأبرار ومع عالم جليل وتابعي من هؤلاء السادة القدوة الذين ملأوا الدنيا خيرا وبرا، عابد عالم الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله ورضوانه. ونرحب بفضيلة الشيخ خالد عبد العليم، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
بارك الله فيكم شيخ. الفضيل بن عياض رأس الزهد، رأس التقوى، رأس الورع، ومع ذلك لم يكن في صومعته عابدا بينه وبين مصلاه، وإنما كان عالما ملأ الدنيا علما أيضا. ماذا عن هذا العالم؟ كيف نشأ؟ كيف تربى؟ كيف كانت بدايته؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواج أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العجيب في الفضيل بن عياض رحمه الله أنه يعطي نموذجا رائعا لكل إنسان شارد بعيد عن طاعة الله، أنه بعد التوبة يمكن أن يكون إماما يقتدى به، ويجلس بين يديه كبار الأئمة والعلماء، يأخذ من معينه وعلمه ويتعلم من عبادته وخشوعه وتقواه، لأنه مدح من كبار الأئمة، حتى قال في مدحه والثناء عليه عبد الله بن المبارك رحمه الله، قال: إن الفضيل بن عياض صدق الله فصدق وأخرج الحكمة على لسانه، فأجر الحكمة على لسانه. فالفضيل ممن نفعه الله بعلمه. ما قصته؟ ولد بسمرقند ثم انتقل إلى الكوفة، فكتب العلم على يد جعفر الصادق رحمه الله وصفوان ابن سليم، وأيضا تعلم على يد بعض الأئمة الكبار من التابعين الذين كانوا في هذا الوقت يعني في الكوفة، فتعلم على يد سفيان بن عيينة وعلى يد الأصمعي والشافعي رحمه الله وخلق كثير.
تنوعت معارفه.
أحسنت. وروى عنه شيخه، يعني وتعلم على يد أيضا سفيان الثوري.
نعم.
وسفيان الثوري ممن روى عنه وممن يعني
سمع
منه. لكن البداية كانت ماذا؟
نعم.
فضيل بن عياض رحمه الله في الأصل كان لصا قاطع طريق.
نعم.
وهذا مذكور في سيرته في معظم الكتب.
نعم.
كان لصا وقاطع طريق يخشاه الناس.
نعم.
على أموالهم وعلى حرماتهم وعلى بيوتهم. هو يحكي عن نفسه أنه أحب جارية فوعدها في ليلة أن يأتيها، وهو يتسلق الدور من دار إلى دار حتى يصل إلى بيت هذه الجارية، سمع تاليا للقرآن يقرأ هذه الآية. نحن لا نعرف من هذا القارئ، ولكن نعرف الفضيل بن عياض. فهذا القارئ الذي لا يعرفه أحد لعله صدق في قراءته وفي تلاوته، والله قل كلمة الحق ولا تبالي، لا تدري لعل الله يهدي بها إنسانا شاردا ضائعا بعيدا. فسمع هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأني؟ فقال في نفسه: بلى، قد آن يا رب، تبت إليك.
حان موعد التوبة.
هذه الآية بنورها وصدق قارئها هزت الفضيل هزا عنيفا، حتى أنها نفضت ركام يعني السنين الطويلة من الباطل والعجرفة والتمرد والمعصية والفجور في المعصية، حتى أصبح قاطعا للطريق. أعلن التوبة. فلما أراد أن يرجع آواه المبيت إلى مكان كان فيه سبيلة، يعني بعض الناس من أبناء السبيل اللي هم التجار الذين يتجولون بين البلاد، فسمعهم يقولون: هيا بنا لنمضي. قالوا: لا، إن الفضيل بن عياض قاطع الطريق، قد يغير علينا بمن معه فيأخذ منا أموالنا، دعونا نهدأ هذه الليلة حتى نصبح ونمشي في الصباح. فقال في نفسه: يأتي علي الليل والمسلمون يخافون مني إنني تبت إلى الله تبارك وتعالى وجعلت من توبتي أن أجاور في بيت الله الحرام. وذهب إلى مكة فظل بها إلى أن مات رحمه الله، فكان مجاورا لبيت الله الحرام ومن كبار العباد الصالحين والزهاد الفضلاء، وكان أيضا جامعا مع العلم مع العبادة العلم والفقه بالله تبارك وتعالى. هذه البدايات كانت حقيقة يعني نقطة التحول في حياة الفضيل بن عياض رحمه الله. ولما ذهب إلى مكة فتفقه على يد من تفقه عليهم من الأئمة الكبار مثل جعفر الصادق رحمه الله وصفوان بن سليم. كان الفضيل لأنه رأى الباطل فعاش فيه فترة، كان حادا جدا في متابعة السنة وفي الحق، حتى أنه قال: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله.
شديد،
كان شديدا. من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. لا يرتفع لصاحب بدعة إلى الله عمل، لا يرتفع له عمل إلى الله. نظر المؤمن إلى المؤمن يحيا به القلب، يجلو القلب. ونظر الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى، يورث العمى عمى القلب. من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. شوف، انظر إلى الكلام الذي ينضح نورا. وطبعا البدع هنا كل ما استحدث في الدين على غير مثال سابق. البدع كلها شر وكلها ضلالة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة، وفي رواية: كل ضلالة في النار. فكان إلى هذا الحد، إلى هذا المدى يكره كل استحداث بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا يدل على حبه للسنة وشدة اقتفائه للآثار وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. من نشأته في العلم كان عنده رؤية واضحة، لأن التنافس بين العلماء كان شديد، والغيرة بينهم أيضا والحسد كانت شديدة. فكان يضع ميزانا عندما يتعامل العلماء مع بعضهم أو طلاب العلم مع بعضهم. قال كلاما نفيسا، قال: المؤمن يغبط ولا يحسد. المؤمن يغبط ولا يحسد،
يتمنى النعمة ولا يتمنى النعمة.
أحسنت. الغبطة من الإيمان والحسد من النفاق. لأن الحسد معناه تمني زوال النعمة من الغير، أما الغبطة أن تتمنى أن يعطيك الله ما أعطى فلان. والنبي عليه الصلاة والسلام نوه إلى هذا في قوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. هذا هو الفرق بين الحسد المذموم وبين الغبطة المطلوبة المرغوبة. لأن ميادين التنافس في الحق الحمد لله مفتوحة، والله دعانا إليها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. لكنه وضع ميزانا، المؤمن لا يحسد أحدا من المؤمنين الصالحين الصادقين، ولكنه يغبطه على ما وصل إليه. مثلا قارئا للقرآن بصوت عذب جميل، حافظا للقرآن، حافظا للسنة يعمل بها، داعيا إلى الله، له محبة في قلوب الخلق، جعل الله في كلامه النور، رزقه الله تبارك وتعالى سعة العلم والاطلاع. هذه كلها من النعم التي يغبط عليها المؤمن. فنحن نتمنى الذي أعطاه يعطيني، لا أطلب من الله أن يزيلها عن أخي، ولكن يبارك الله له فيها. وكما أعطاه الله تعالى، الله قادر أن يعطيني، لأنه كريم ودود وخزائنه ملأة ولا يرد سائلا سبحانه وتعالى.
وتمني الزوال يعني نوع من الاعتراض على قدر الله.
نعم.
وتمنى الحصول نوع من طلب فضل الله عز وجل.
أحسنت. نعم. هذا صحيح.
بارك الله فيك شيخ.
نعم. وحقيقة يعني أيضا من فهم سفي الفضيل بن عياض رحمه الله لمعاني العبادة التي نشأ عليها، أنه برغم حياته الماضية كان ممكن في سعة وفي غنى، لأنه يعيش على السطو والسرقة وقطع الطريق.
نعم. والكثير.
فالآن بعد التوبة، ودي يحدث بعض الناس قد يكون لامعا ونجما كبيرا ومعروفا ومشهورا، والأموال تأتيه لا أول لها ولا آخر، لكن بعد التوبة تزول عنه دنيا، يفتن في هذه المسألة، يظن أن بعد التوبة ستظل دنيا كما هي. لا، هذا اختبار من الله. زالت دنياه التي جاءت بباطل، فأصبح الآن على نهج الحق. قد يبتلى قليلا بنقصان دنيا، ولكن إن صبر وثبت حبب الله إليه الطاعة، فجعل له فيها غنى عن هذه الحياة الماضية السوداء اللاهية اللاغية، فأصبح يستغني بالله عمن سواه. وهذا حقيقة ما أشار إليه سفيان بن الفضيل بن عياض رحمه الله عندما رأى رجلا يشكو همه ويشكو حاله لأخيه. الأصمعي رحمه الله بيحكي هذا، قال نظر الفضيل بن عياض إلى رجل يشكو همه لرجل فقال له تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. هذا العبد ماذا يملك؟ لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا اجتمع مرة سفيان بن عيينة مع الفضيل بن عياض رحمه الله، الفضيل مع سفيان الثوري رحمه الله، فلما اجتمع تحدث كل منهما بحديث يرقق القلب فبكى كل منهما. فيقول سفيان الثوري رحمه الله هذا من أرجى المجالس عندي يوم القيامة،
اجتماع مع أهل الخير،
اجتمعنا وتكلمنا فرقت قلوبنا وبكينا. فقال له الفضيل بن عياض رحمه الله بل هذا من أشد المجالس علي يوم القيامة، ليس علي وعليك أضر منه. قال سفيان الثوري كيف هذا؟ قال جلست إليك فتزينت لي بالحديث وتزينت لك بالكلام والحديث حتى كل منا تزين الآخر بما قال، برغم أنهما ربما كان أبعد من هذا، ولكن هذه تربية العالم الرباني لنفسه ولغيره. قال فلما قال ذلك الفضيل بن عياض رحمه الله، فسفيان الثوري لم تأخذه العزة بالعلم أو العزة بالمكان والمنزلة، ولكن قال له أحييتني أحياك الله، أنت ذكرتني بشيء مهم، حتى لا يتعالى الإنسان ولا يتفاخر ولا يدل ولا يعجب بطاعته وعمله بين يدي الله تبارك وتعالى. فحقيقة كان هذا هي نصيحته التي يربي بها نفسه ويربي بها من أجيال من
بعد. شيخ فضيل شيخ، هذه النبتة الطيبة الطاهرة التي كانت في قلب الفضيل بن عياض لما أشرقت عليها شمس القرآن وشمس الوحي أخرجت لنا هذا العالم الفاذ الكبير، وهو في ذات الوقت عابد من عباد الله العظام الكبار، كيف كانت يعني جلواته وخلواته مع ربه جل وعلا، وكيف كانت مواقفه في عبادته وطاعته بين يدي الله عز وجل؟
نعم، يقول إبراهيم بن الأشعث رحمه الله ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيل بن عياض. كانت خشية الله تبارك وتعالى تملأ قلبه، فإذا سمع القرآن أو قرأه بكى تأثرا بما فيه، إذا مر على آية فيها الجنة وقف عندها يرددها وسأل الله من فضله، وإذا مر على آية فيها العذاب وقف عندها ثم بكى وتأثر وسأل الله تعالى أن يقيه من شر هذا العذاب. هذا دليل على حياة القلب، القلب الحي هو الذي يتأثر بهذه الآيات وهذه المواقف، أما القلب الميت أو الغافل فإن الآيات تمر عليه مرورا دون أن تدخل على قلب، لأن القلب مغلق، فهي تمر خارج القلب ولا تدخل إليه. أما إذا انفتحت أبواب القلب لهذا النور فإنه يتأثر ويعيش هذه المشاهد. كان إذا خرج في جنازة يظل يعظ ويذكر الناس حتى أنه جاء من الآخرة، يعني من كثرة تذكيره كأنه عاين الآخرة فرجع منها. هذا التأثر أيضا من مواقف الحق، لأن الموت آية من آيات الله، كما أن الحياة آية فإن الموت آية، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالموت والحياة آية، فهو رجع من الجنازة ويذكر الناس ويبكي، هذا دليل على رقة القلب وحاله مع الله تبارك وتعالى. مثلا يعني نصح أحد إخوانه فقال له لأن تكون راعيا يرعى الغنم، راعيا يرعى وأنت مقيم على ما يحبه الله أفضل من أن تكون طائفا بالبيت وأنت مقيم على ما يكرهه الله من معصيته.
القلب أهم من الجوارح.
بالضبط، القضية كلها ليس كثرة العبادة والأوراد، ثم القلب غافل عن الله والجوارح غارقة في المعاصي. الأصل أصل الطاعات كلها أن تقوم على ما يحبه الله وأن تترك معصية الله. إن فعلت هذا فقد ملأت البر والبحر عبادة لله تبارك وتعالى. مثلا يعني الفضيل بن عياض رحمه الله كان يخاف جدا من رواية الحديث. وهذه عامة السلف الصالح، يدققون في الرواية حتى لا يتقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا. فبعض الناس يعني كانوا يريدون سماع الحديث لينتفعوا به ويعملوا به ويروه للأجيال التي ستأتي بعد. فبعض الطلاب كان يأتي إلى الفضيل بن عياض يريد أن يسمع منه الحديث، فقال له: والله لأن أعطيك الدنانير والدراهم أهون علي من أن أعطيك الحديث أو أروي لك الحديث. هذا من شدة التحري والدقة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم يقول: والله لا، يعني طلب الدنانير أيسر، يعني ليست أفضل عندي من طلب الحديث، أنا أريد أن أنتفع وأنفع غيري. فهو يقول له: انظر إلى النصيحة من العالم المربي إلى 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 طالب العلم: أما والله لو عملت بما سمعت، لو عملت بما سمعت لكان لك في ذلك شغل عما لم تسمع. فإنني سمعت ميمون بن مهران يقول: مثل الذي يسمع ولا يعمل كرجل أمامه طعام فيأخذ اللقمة فيلقيها وراء ظهره ولا يأكلها، فمتى يشبع هذا؟ أليس لنا شغل فيما تعلمناه حتى نعمل به؟ ومن هنا ربط بين العلم وبين العمل، وإلا أصبح العلم حجة على الإنسان. ومن هنا ترى في آيات القرآن الكريم يرتبط الإيمان بالعمل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
شيخ بارك الله فيك، هذا العالم لا شك أنه ما كان قابعا في مصلاه، ويعني يغيب عن الواقع الذي حوله، هو يشغل نفسه بنفسه نعم، لكن عينه تبصر ما حوله. فهذا التعايش في واقع المسلمين من أولويات العالم الحق، العالم الرباني الذي يعني يحاول أن يحرص على أن تكون المحاور كلها في كفة متوازنة، يحرص على مصلحة نفسه وفي ذات الوقت يحرص على مصلحة الآخرين. كيف كان حال القاضي أو الفضيل بن عياض عليه رحمة الله في تشوفه لنفع الآخرين، لحب الخير لهم، علاقته بهم؟
نعم أحسنت. كان العلماء في الماضي لا يخافون في الله لومة لائم، وكانوا يغلبون النصيحة، وكانوا لا يسعون لا للشهرة ولا للثراء ولا للسمعة، ولكن كانوا من أحرص الناس على نصيحة الخلق. هذا موقف حدث مع الفضيل بن عياض عندما قدم هارون الرشيد إلى مكة حاجا. فلما جاء إلى الحج قال هارون الرشيد لبعض جلسائه: لقد حك في نفسي شيء، فانظر إلى أحد الصحابة نسأله. قال: ما عاد هناك من الصحابة أحد. قال: فمن التابعين؟ قال له: ها هنا يوجد بعض التابعين نسألهم. يعني ذهب إلى من؟ بدأ بسفيان بن عيينة، قال: هيا بنا نذهب إليه. فذهب إليه فطرق الباب وقال: أجب أمير المؤمنين. فجاء مسرعا ففتح الباب فرحب وقال: مرحبا بأمير المؤمنين. قال: إنني أريد أن أسألك عن كذا وكذا وكذا. فأجابه، قال: هل عليك دين؟ قال: نعم. قال: اقض عنه دينه. قال لجليسه: اقض عنه دينه. فقضى دينه ثم مضى. فقال هارون الرشيد لجليسه: ما أغنى صاحبك عني شيئا، انظر لي إلى أحد آخر أسأله. قال: ها هنا عبد الرزاق. عبد الرزاق هذا كان من كبار علماء اليمن وله مصنف معروف. فذهب إليه طرق الباب وقال: أجب أمير المؤمنين. فجاء مسرعا فسأله ووقف معه ساعة فأجابه، قال: هل عليك دين؟ قال: نعم. قال: اقض عنه دينه. قال: ما أغنى صاحبك عني شيئا؟ قال: ها هنا الفضيل بن عياض. قال: هيا بنا إليه. فلما طرق الباب وجدوه يصلي ويردد آية وهو في الصلاة. فلما طرق الباب وفرغ من صلاته قال: أجب أمير المؤمنين. قال: ما بالي ولأمير المؤمنين؟ قال: أليس له عليك طاعة؟ قال: بلى. ففتح الباب ثم خرج وصعد إلى غرفة وأطفأ السراج وجلس فيها لا يريد أن يراهم ولا أن يجلس معهم. قال: فذهبت أنا وهارون الرشيد إلى غرفته نتحسس في الغرفة أين هو، وكان قابعا في زاوية، فوصلت إليه يد هارون الرشيد قبل أن تصل إليه يدي. فماذا قال؟ قال: ما ألين هذه الكف، لأن هارون الرشيد كان من كبار الأمراء والملوك
ملك الدنيا.
فقال: يا لها من كف ما ألينها، إن نجت غدا من عذاب الله. فقال جليس هارون الرشيد: لا يكلمنه اليوم بكلام نقي من قلب تقي.
ما سمعه
اليوم قلت. هنسمع موعظة تهز الجبال هزا. فقال له يعني عظني، أنا أريد موعظة. فقال له إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما ولي الخلافة بعث إلى ثلاثة من جلسائه وقال لهم: إن الله تعالى ابتلاني بما ابتلاني به بغير طلب مني ولا مشورة، فأعينوني على ما ابتلاني الله به. فانظر إلى عمر بن عبد العزيز، اعتبرها ابتلاء، وأنت وأصحابك تعتبرونها نعمة. فقال له سالم بن عبد الله، عمر بن عبد العزيز ينصحه، ماذا قال له سالم؟ قال له: إن أردت النجاة، إن أردت النجاة فصم عن الدنيا وليكن إفطارك الآخرة. وليكن إفطارك منها الموت اللي هو أول منازل الآخرة. وقال له كعب رحمه الله: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا، وأوسطهم أخا، وأصغرهم ولدا. فوقر أباك واحترم أخاك وارحم ولدك. الثالث كان رجاء بن حيوة رحمه الله، قال له: إن أردت النجاة من عذاب الله فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك وكره لهم ما تكره لنفسك ثم مت. فكانت هذه وصية الثلاثة لمن؟ لعمر بن عبد العزيز
رضي الله.
فهارون الرشيد رحمه الله أراد أن يسمع أكثر، فطبعا لما قال هذا الكلام بكى هارون الرشيد بكاء شديدا. فقال له جليسه: لقد أبكيت أمير المؤمنين. لقد أبكيت أمير المؤمنين. فقال له: يا ابن أم الربيع، قتلته أنت وأصحابك وتريدني أن أرفق به؟ هذه نصيحة الآن من عالم، وهي موقف حق، ويجب أن يقول فيها الحق. لكن هارون الرشيد كان متواضعا، قال: زدني يرحمك الله، زدني يرحمك الله. قال: بلغني أن عاملا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله قال له، أرسل إليه، فكتب له عمر، كتب له كتابا، قال: يا أخي، أذكرك طول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد. فهذا العالم العامل لعمر بن عبد العزيز طوى الكتاب وطوى الأرض وجاء مسرعا، فقال له: خذ ولايتك، والله لا ألي لك شيئا أبدا، لقد خلع كتابك قلبي من شدة الخوف وشدة الهلع. فانظر إلى هذه النصيحة التي قالها الفضيل بن عياض رحمه الله، فتأثر جدا بها هارون. قال: هل عليك دين؟ قال: نعم، دين لربي، وويل إن حاسبني وسألني عنه. قال: ليس هذا عن هذا أسألك، هل عليك دين لعباد الله؟ قال: ما أمرني الله تبارك وتعالى بذلك، أمرني الله أن أسأله، فإن أعطاني شكرت، وإن لم يعطني صبرت. فما أخذ منه شيئا، فأراد وألح أن يعطيه فأبى أن يأخذ. فلما أراد أن يخرج هارون الرشيد رحمه الله، قالت له امرأته، امرأة فضيل بن عياض: لو أخذت بعض هذا الذهب فاستعنا به على أمور الحياة. فأبى أن يأخذ. قال: مثلي ومثلكم كمثل قوم كان عندهم بعير يعني جمل، فلما كبر ذبحوه فأكلوا لحمه. فرجع هارون الرشيد لعله يرق، فأخذ يكلمه ولا يرد عليه. حتى خرجت جارية سوداء من البيت، قالت لهارون الرشيد: لقد أطلت على الشيخ هذه الليلة، ألا تدعنا؟ فخرج هارون الرشيد وهو على الباب، قال لجليسه: إذا أردت أن أذهب إلى أحد فخذني إلى مثل هذا، هذا سيد من سادات المسلمين.
الله أكبر،
انظر إلى المواقف.
نعم، يعني هذا يعني ليس ببعيد أن نسمعه عن مثل الفضيل بن عياض، الذي كما تفضلتم رجل جاء من الآخرة يحدث الناس في الدنيا، يعني تحول عنده علم اليقين إلى عين يقين، يشهد الجنة والنار ماثرة بين عينيه، فيراقب الله عز وجل ويتقي الله تبارك وتعالى. يعني في الختام نسأل الله عز وجل أن نسير على درب هؤلاء، وأن نكون يعني خير خلف لخير هذا السلف، ونسأل الله عز وجل أن يسعدنا وينعم علينا بمتابعة هؤلاء الذين كانوا يعني خير الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نشكركم على استماعكم، ونعدكم بلقاء موصول ومع الأبرار، ونشكر فضيلة الشيخ خالد عبد العليم، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك،
بارك
الله منا ومنكم إن شاء الله.